الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب تحت فصل هداية القلوب منة إلهية: خامس هذه الأمور أن يجد العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأى بنفسه عنها، وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه. فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارن.
وملاك بكسر الميم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة، وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن. ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه، فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها.
إلا
من فقدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له كتبها لبعض إخوانه، جمعت وصايا عظيمة للغاية ونافعة. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن ملاك هذا الشأن، يقصد بهذا الشأن أي استقامة قلب المرء وتمام دينه وتحقق الخيرية للعبد. ملاك ذلك كله أربعة أمور، يحث رحمه الله تعالى على العناية بها وتأملها. يقول: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. وهذه الأربعة التي ذكر كلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب، وهي غاية في الأهمية. وينبغي مثل ما قال ابن القيم أن يجعل الناصح لنفسه هذه الأمور الأربعة سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأحواله وأقواله، فهي عظيمة الأهمية. الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والأعمال إنما هي معتبرة بنياتها، ولا يستقيم العمل إلا ولا يصلح إلا بنية صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني قوة عالية، والمقصود بالقوة قوة القلب في قوة عزيمته، قوة إقباله، قوة همته. فالنية تصحح العمل، والقوة العالية ترقي المرء في العمل، القوة العالية ترقيه، والنية الصالحة تصحح العمل. لا يصح العمل إلا بالنية الصالحة. يقارن هذين الأمرين الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة، وهذه مثل ما تقدم معنا مع المحبة تعد محركات القلوب. الرغبة تحرك العبد، والرهبة أيضا تحرك العبد. الرغبة تحركه لفعل الطاعات، الإقبال على العبادات، والرهبة تزجره عن المحرمات وتبعده عن الآثام، عما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه الأمور الأربعة من أعمال القلوب، النية وقوة القلب في همته، النية الصحيحة وقوة القلب في همته، والرغبة والرهبة، هذه الأمور أربعة هي ملاك هذا الشأن، يعني جماعه، ملاكه أي جماعه وأساسه. نعم.
قوله ملاك هذا الشأن أي جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر. ومثل هذا التعبير ورد في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم أخبره بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فملاك الأمر جماعه وأساسه، الذي إن وفاه تحققت المصالح الأخرى، وإن ضيعه ضاعت المصالح كلها. فلا يجتمع للمرء أمره ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، فهي محركات وأسس ودعائم، وإن وجدت أتى ما بعدها تبعا لها، وإن لم توجد ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره. وكلها تتعلق بالقلب، وبهذا يعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنه هو المحرك للسان والبدن، وأنه إذا طاب طاب اللسان وطابت الأعضاء، وإذا خاب خاب اللسان وخابت الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والنية بين العبد وبين الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس الدين وقاعدته التي عليها يبنى، ولهذا من أهم وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته إصلاح النية. والأعمال ليست معتبرة إلا إذا قامت على النية الصالحة، بأن يقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته، لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته إلا نيل رضا الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله وأجره ورحمته وفضله والنجاة من عقابه وسخطه. وقد قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يشكر جل وعلا عمل العامل ولا يرضاه إلا إذا قام على نية صحيحة.
هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جمعت الشروط والأسس التي بها يكون العمل مشكورا، أي عند الله، أي مرضيا عنده مقبولا يثيب عليه العامل، وهي ثلاثة: الأول إرادة الآخرة، أن يكون العمل يريد به الآخرة أي ثواب الآخرة وما عد الله عز وجل في الدار الآخرة لعباده المؤمنين من الثواب العظيم والنعيم المقيم. والأمر الثاني في قوله وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها، وهذا فيه الاتباع، فيه الاتباع، الأول فيه الإخلاص والثاني فيه الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سعي الآخرة هو المشروع، سعي الآخرة هو المشروع، العمل الذي شرعه الله لعباده. والأمر الثالث الإيمان، قال وهو مؤمن، والإيمان أصل تقوم عليها الأعمال ويحبط أو تحبط الأعمال بفقده، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
والأمر الثاني قوة عالية، أي قوة في القلب، بأن يكون القلب مع هذه النية الصالحة قويا في الإقبال على الطاعات، ليس فاترا ولا متوانيا ولا متراخيا، وهذه القوة العالية في القلب هي التي ترقيه في دروب الكمال والفضائل. فالمقصود قوة القلب وليس قوة البدن، لأن قوة القلب هي التي تحمل العبد على حسن الطاعة. ألست ترى بعض كبار السن يعاني من ضعف في القوة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب، وربما يحس بآلام وأوجاع، ثم إذا نودي للصلاة تحامل على نفسه ونهض بجسمه الضعيف وعظامه الواهية لا يستطيع النهوض إلا بمشقة عظيمة، ثم يتوضأ ويذهب متكئا على عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهد جهيد، ثم يقف في الصف وتقر عينه بهذا الوقوف فيه. فما الذي حمله على القيام لهذه الصلاة إلا قوة قلبه، بخلاف بعض الأقوياء بدنيا ينادون للصلاة ولا يستجيبون مع علمهم بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها لضعف قوتهم القلبية. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟
الشباب يعجز عن ذلك لهذا السبب، لأن المسألة التي ينبه عليها ابن القيم قوة عالية، قوة عالية هذه يحتاجها المرء حتى يستطيع أن يعمل وأن يعبد الله عز وجل وأن يقبل على الطاعات، يحتاج إلى قوة عالية أي في قلبه. هذه القوة إذا لم تكن موجودة في قلبه يضعف العمل، يضعف الضعف الشديد، وربما أيضا يحصل التهاون حتى بالفرائض لضعف قوة القلب. القلب إذا كان ضعيفا لا ينهض صاحبه، بل يكون كسولا متوانيا متراخيا مسوفا مؤجلا لضعف قلبه. ولهذا من المهمات العظيمة قوة القلب، وقوة القلب يحتاج العبد أن يجاهد نفسه على تقوية قلبه، وتقوية القلب بالإيمان والتعظيم لله، تعظيم لشرعه سبحانه وتعالى، يجيل هذه في نفسه حتى يقوى قلبه ويخرج من حالة الضعف التي هو فيها. وهذا الأثر عن شميط رحمه الله عظيم جدا في هذا الباب، يقول: إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك، مع أن بدنه قوي ليس يعجز عن هذا. بعض الشباب يعجز عن النهوض للفريضة، دعك من قيام الليل، يعجز عن القيام للفريضة. تجد بعضهم يعني يمارس رياضات وإذا وجسمه قوي وإذا أذن الفجر اللحاف الخفيف، اللحاف الخفيف الذي يغطي جسمه لا يستطيع أن يرفعه لضعف قلبه لا لضعف قوته، ما يستطيع يرفع، يبقى تحت هذا الفراش إلى أن يخرج وقت الصلاة، وهذا لضعف قلبه، ولو كان القلب قويا لكان الشأن آخر، مثل ما ذكر سميط بن عجلان رحمه الله. نعم
نعم، قد يتعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة، يتحامل الواحد منهم على نفسه متكئا على عصاه، يجر قدميه لا يتخلف عن الصلوات الخمس في بيوت الله، لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا عائد إلى ما أتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيفي الإيمان لا يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدنا وأصحهم جسما. والأمر الثالث والرابع الرغبة والرهبة، وهاتان الخصلتان وهما من صفات القلوب من أعظم المحركات التي تحرك العبد للإقبال على الفضائل والتخلي عن القبائح والرذائل، وكلما قويت في القلب الرغبة والرهبة قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرذائل، فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى حركه هذا الرجاء العظيم إلى أن يقبل على الطاعات وأن يستكثر من الحسنات والأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. وإذا قوي في قلبه الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن سخطه سبحانه حجزه عن الرذائل ومنعه عن المحرمات خشية من الله سبحانه وتعالى. فالرجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل الصلاة وعموم الطاعات وأنواع القربات، والخوف سائق وزاجر، فإذا حدثت المرأة نفسه بارتكاب معصية جاء هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نعم، يعني اجتمع لهم الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عقابه، مثل ما قال أيضا يدعوننا رغبا ورهبا. نعم،
أسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين منا منه وفضلا. فصل، المواعظ حياة القلوب. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فواعظهن وذكرهن، فقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الفصل يتعلق بأمر مهم تحتاج إليه القلوب بين وقت وآخر، وهو الوعظ والموعظة. والوعظ الهادف النافع الصادق القائم على الكتاب والسنة له أثر عظيم على القلوب، يحرك في القلوب وجلا، يحرك فيها خوفا، يحرك فيها رغبة، لأن الوعظ هو حث على العمل الصالح مع ترغيب وترهيب. هذا هو الوعظ. يعني انظر موعظة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الوعظ، إن الشرك لظلم عظيم. الوعظ أن يذكر العمل الصالح ويرغب فيه بذكر فضائله، وأيضا العمل السيء يرهب منه بذكر عقوباته وخطره ومضرته على العبد. فالقلوب تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الموعظة، لأن الموعظة تهز القلوب، تحرك القلوب، تلين القلوب، تحدث فيها وجلا خوفا رغبة. فالقلوب بين وقت وآخر تحتاج إلى هذه الموعظة. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخول أصحابه بالموعظة لحاجة قلوبهم إلى ذلك. وانظر الآن إلى العرباض بن سارية يذكر موعظة وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغة مؤثرة، يقول ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب. إذن القلب يحتاج إلى هذا الوعظ، الوعظ يغذي القلب، يحدث في القلب مثل ما قال العرباض وجلا خوفا. فالموعظة حياة القلب، الموعظة حياة القلب، لأنه يحيي القلب. الوعظ الهادف النافع المؤثر القائم على الكتاب والسنة، الوعظ بالآيات والأحاديث بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قل إنما أنذركم بالوحي. فالوعظ يكون بتلاوة الآيات وبيان معانيها، وأيضا ذكر الأحاديث وتوضيح هداياتها ودلالاتها. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالموعظة، يتخولهم بها أي يجعلها بين وقت ووقت يعظهم. وإذا كان الصحابة وهم من هم رضي الله عنهم في الهمة والعمل والطاعة والعبادة يحتاجون إلى الوعظ، والوعظ له أثر على قلوبهم رضي الله عنهم، مثل ما قال وجلت منها القلوب. إذا كان الصحابة وهم من هم في الفضل والمكانة بحاجة إلى الوعظ، فكيف الحال بزماننا نحن مع كثرة الشواغل والصوارف والملهيات والفتن والصواد كثيرة جدا، فكم هي تحتاج القلوب في هذا الزمان إلى الوعظ الذي يحيي القلب ويحدث فيها الوجل والخوف والمراقبة لله عز وجل، يحدث التوبة والندم والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر قال كان لا يطيل الموعظة، لا يطيل الموعظة، يعني الوعظ ما المقصود به التأثير على النفوس وإحداث ما ذكر العرباض، الوجل والخوف، حتى تقبل القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى وتنزجر عن المعاصي وعما يسخط الله عز وجل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتحين المناسبات أيضا، مثل مناسبة صلاة العيد وصلاة الكسوف ونحو ذلك بالوعظ، يعظ الناس ويذكرهم في خطبة العيد كما في حديث جابر هذا، وعظ الناس وذكرهم، ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذه الموعظة ولها آثارها العظيم على القلوب حياة لها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين.
هذا هو الوعظ الآن، يذكرنا بالنار والجنة، هذا هو الوعظ، هذا هو الوعظ، التذكير بالنار والجنة، التذكير بالثواب، تذكير بالعقاب، تذكير بالفضائل، هذا هو الوعظ. نعم،
حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لننقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها 3 مرات. وفي لفظ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة؟ فقال مه. فحدثته بالحديث فقال أبو بكر رضي الله عنه وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. رواه مسلم.
الشاهد من هذا الحديث بروايته هو أثر الوعظ على القلوب، يعني انظر الأثر العظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية للحديث لو كانت تكون قلوبكم، انتبه لهذه الجملة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، يعني لو كانت قلوبكم تبقى هكذا على الأثر الذي فيها من الوعظ الذي استمعت إليه تبقى دائما على هذا المستوى لصافحتكم الملائكة حتى في الطرق، لأن هذا مستوى عالي جدا في الإيمان. ولكن ساعة وساعة، معنى ساعة وساعة، أي ساعة يقوى فيها الإيمان، وساعة ينشغل الإنسان بمصالح الدنيوية ويضعف، لا يكون بتلك القوة التي هو عليها في مجالس الذكر. وهذا يؤكد على أمر سبق التنبيه عليه، وهو حاجة الناس بين وقت وآخر إلى الوعظ، الوعظ الذي يجدد الإيمان، الوعظ يجدد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الوعظ يجدد الإيمان، يحيي القلب، يحدث فيه وجلا، خوفا، إقبالا، رغبة، إنابة، توبة. كم من أناس حصلت منهم توبة إلى الله عز وجل صادقة في مجلس وعظ، كم من أناس أدركوا خطأهم وتقصيرهم في جنب الله في مجلس وعظ، كم من قلوب حصلت لها حياة ويقظة في مجلس وعظ، كم من خلق وأناس حصلت لهم هداية ورجوع إلى طاعة الله في مجلس وعظ. فالقلوب تحتاج إلى هذا الوعظ، القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ. نعم.
فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها، لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كل ما عظم حظه من مواعظ القرآن.
الوعظ كما تقدم تحتاج إليه القلوب حاجة عظيمة جدا، وأعظم الوعظ القرآن، وهو أعظم واعظ. ولهذا يعني ينبغي على كل مشتغل بالوعظ أن يعظ بالقرآن وبأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والسلف قديما كانوا يحذرون من القصاص الذين يعظون الناس بالقصص والحكايات وأشياء يعني كثير منها ملفق أو مخترع، ويبالغون فيها من أجل التأثير على قلوب الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكذب الناس السؤال والقصاص. أكذب الناس، يقول، السؤال والقصاص. السؤال الذي يمد يده للناس يسأل، كثير منهم يكذب: أنا والدي كذا، وأنا بيتي كذا، وأنا مريض بكذا، وأنا يكذب من أجل أن يؤثر على الناس ليعطوه. والوعاظ أيضا القصاص الذين يشتغلون بالقصص، تجده يتوسع في القصص ويخترع أشياء منها من أجل أن يؤثر على قلوب الناس. السلف كانوا يذمون هؤلاء ويحذرون منهم ويحثون على وعظ الناس بالقرآن، لأن القرآن وصفه الله بذلك، قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: وجاءكم في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. في عموم الناس قال بيان للناس، وموعظة قال للمتقين، لأن القلب الذي فيه التقوى هو الذي تحدث له الموعظة قوة في الإيمان الذي فيه ومتانة في الإيمان الذي في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
هذه مسألة مهمة الآن، يعني الوعظ المؤثر. بعض الناس تأثير الموعظة فيه آنية، يعني يتأثر وقت سماع مثلا الخطبة أو سماع الموعظة، ثم لما يخرج لا يعمل بما وعظ به بما ذكر به. فالمقام يحتاج إلى الانتفاع بالموعظة، مثل ما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالانتفاع بالموعظة هذا مطلوب من الشخص الذي سمعها، أن يجاهد نفسه على العمل وأن يفعل هذه الموعظة في نفسه حتى تقيم سلوكه على طاعة الله سبحانه وتعالى. من اللطائف التي تذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى الخطيب الذي يخطب عندهم، وكان يخطب سنوات طويلة تزيد على 20 أو 30 سنة وهو يخطب. فجاءه رجل من جماعته قال له: أنت منذ 30 سنة وأنت تخطب في هذا المسجد، ماذا قدمت؟ قال: وأنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ أنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ فهذه مسألة مهمة مبينة في الآية هذه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذن الإنسان يحتاج أن يفعل هذه الموعظة التي يستمع إليها بحيث أن ينتفع. ومن الدعاء الماثور: اللهم انفعنا بما علمتنا، ينتفع، يحرص على أن ينتفع بهذا. يحتاج إلى مجاهدة من العبد. ما هي الآثار والثمار التي يحصلها من يفعل ما يوعظ به؟ 4 ذكرها الله في هذا السياق: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم.
قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. انتهى كلامه. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد، وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه.
نعم، يعني غير المتقين هي بيان لهم مثل ما تقدم في الآية، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فالناس هو بيان لهم تقوم به عليهم الحجة، وأما المتقون فإنهم ينتفعون بمواعظ القرآن أعظم الانتفاع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن، وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط ولا يجب أن يتقدمه تقدما زمانيا كاستقبال القبلة في الصلاة، وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان، أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى. انتهى كلامه. فالموعظة إذن لا تنفع إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، فمنهم المستجيب الذي لا يعاند فهذا يدعى بطريق الحكمة، ومنهم القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، ومنهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. انتهى كلامه. كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير إن رزقه الله تعالى الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت.
نعم، يعني لو يذهب مريض إلى طبيب ثم يصرف له الطبيب دواء ويجد أن الطبيب ما به نفس المرض، فهذا يجعله يزهد في علاجه، لأنه يقول لو كان العلاج الذي يصرفه ينفع في مثل هذا المرض لاستفاد منه إلا الطبيب نفسه، فيزهد فيه. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه موعظته تزل عن القلوب لا تقبلها، لأن مثل ما قال ابن القيم يعني يصف علماء السوء، قال أقوالهم، يقول أقوالهم، هذا ذكر في مدارج السالكين، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة وأفعالهم تدعو إلى النار، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة، يعني كلام مؤثر أو كلام في يعني فيه وعظ أو نحو ذلك، لكن أفعالهم تدعو إلى النار لأنهم لا يعملون لا يعملون، وهؤلاء مضرتهم على الناس عظيمة جدا. نعم.
أحسن الله ليكم. ومن نعمة الله تعالى على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف.
هذه أيضا نعمة من نعم الله على العبد، أن الله جعل في قلب المؤمن واعظ، جعل في قلب المؤمن واعظ، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النواس
عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
هذا حديث عظيم جدا، اشتمل على هذا البيان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى وجود واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، جعله الله في قلب كل مؤمن. متى يتحرك هذا الواعظ؟ إذا بدأت النفس تخرج عن الجادة، إذا بدأت تلتفت إلى معصية أو إثم أو خطيئة، تجد أن قلبه يحصل فيه انقباض، يحصل فيه شيء من التألم، عدم الارتياح، عدم الطمأنينة. هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، مثل ما قال في الحديث، قال: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. متى يتحرك هذا الواعظ؟ في الحديث قال: إذا أراد يفتح شيئا من الأبواب، أبواب الحرام، إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، أي الواعظ الذي في قلبه: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. هذا شيء يحسه في قلبه، لكن إذا دخل في الحرام وتمادى في الحرام يذهب هذا الواعظ، مثل ما قيل: كثرة الإمساس تذهب الإحساس، يذهب هذا الواعظ. لكن ما دام على إيمانه، إذا أراد نفسه فتح شيء من أبواب الحرام انقبضت نفسه واضطربت ولما تطمئن لذلك، ولهذا يحجم بتأثير هذا الواعظ بفضل الله سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير.
هنا أيضا نبه ابن تيمية رحمه الله على مسألة مهمة تتعلق بهذا الواعظ الذي في القلب. يقول رحمه الله: والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. إذن حاجة المسلم إلى أن يغذي قلبه بهذا الترغيب والترهيب، بحيث يقرأ آيات الترغيب وآيات الترهيب، أحاديث الترغيب وأحاديث الترهيب، يقرأها بحيث تكون في قلبه. إذا تحدثته نفسه بمعصية تحركت هذه الأشياء التي في قلبه وزجرته ومنعته، فتجده إذا أقدمت على معصية حضر الوعيد والعقوبة، وتذكر الزواجر، وتذكر ما هو أعظم من ذلك وهو رؤية الله له واطلاعه عليه. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير، يقول: اتفق أهل العلم أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. هذه وجودها في القلب، تحرك القلب بها، هو هذا الوعظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب تحت فصل هداية القلوب منة إلهية: خامس هذه الأمور أن يجد العبد مجاهدا نفسه على نيل هذه الهداية ببذل أسبابها. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمقام يتطلب من العبد مجاهدة للنفس وأخذا بأسباب الهداية، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وليحذر من مسالك طرق الزيغ والضلال وأبواب الفتن والشر، ولينأى بنفسه عنها، وليبتعد عن مسالكها حفظا لإيمانه وطلبا لهداية قلبه. فإن الله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارن.
وملاك بكسر الميم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وملاك هذا الشأن أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه فهو من نقصان هذه الأربعة أو نقصان بعضها. فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. فما نتج من نتج إلا منها، ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها.
إلا
من فقدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له كتبها لبعض إخوانه، جمعت وصايا عظيمة للغاية ونافعة. ذكر رحمه الله تعالى هنا أن ملاك هذا الشأن، يقصد بهذا الشأن أي استقامة قلب المرء وتمام دينه وتحقق الخيرية للعبد. ملاك ذلك كله أربعة أمور، يحث رحمه الله تعالى على العناية بها وتأملها. يقول: فليتأمل اللبيب هذه الأربعة الأشياء، وليجعلها سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله. وهذه الأربع التي ذكر كلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب، وهي غاية في الأهمية. وينبغي مثل ما قال ابن القيم أن يجعل الناصح لنفسه هذه الأمور الأربعة سيره وسلوكه، ويبني عليها علومه وأعماله وأحواله وأقواله، فهي عظيمة الأهمية. الأمر الأول من هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والأعمال إنما هي معتبرة بنياتها، ولا يستقيم العمل إلا ولا يصلح إلا بنية صحيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني قوة عالية، والمقصود بالقوة قوة القلب، في قوة عزيمته، قوة إقباله، قوة همته. فالنية تصحح العمل، والقوة العالية ترقي المرء في العمل، القوة العالية ترقيه، والنية الصالحة تصحح العمل. لا يصح العمل إلا بالنية الصالحة. يقارن هذين الأمرين الرغبة والرهبة، الرغبة والرهبة، وهذه مثل ما تقدم معنا مع المحبة تعد محركات القلوب. الرغبة تحرك العبد، والرهبة أيضا تحرك العبد. الرغبة تحركه لفعل الطاعات، الإقبال على العبادات، والرهبة تزجره عن المحرمات وتبعده عن الآثام، عما يسخط الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هذه الأمور الأربعة من أعمال القلوب: النية وقوة القلب في همته، النية الصحيحة وقوة القلب في همته، والرغبة والرهبة. هذه الأمور أربعة هي ملاك هذا الشأن، يعني جماعه، ملاكه أي جماعه وأساسه. نعم.
قوله: ملاك هذا الشأن، أي جماع ذلك وما ينتظم به هذا الأمر. ومثل هذا التعبير ورد في السنة في حديث معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، فذكر له عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم أخبره بذلك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت له: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فملاك الأمر جماعه وأساسه، الذي إن وفاه تحققت المصالح الأخرى، وإن ضيعه ضاعت المصالح كلها. فلا يجتمع للمرء أمره ولا تنتظم مصالحه إلا إذا اجتمعت له هذه الأمور الأربعة، فهي محركات وأسس ودعائم، وإن وجدت أتى ما بعدها تبعا لها، وإن لم توجد ضاعت على الإنسان مصالحه وانفرط عليه أمره. وكلها تتعلق بالقلب، وبهذا يعلم مكانة القلب ومنزلته، وأنه هو المحرك للسان والبدن، وأنه إذا طاب طاب اللسان وطابت الأعضاء، وإذا خاب خاب اللسان وخابت الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأول هذه الأمور الأربعة النية الصحيحة، والنية بين العبد وبين الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي أساس الدين وقاعدته التي عليها يبنى، ولهذا من أهم وأولى ما ينبغي أن يعتني به المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته إصلاح النية. والأعمال ليست معتبرة إلا إذا قامت على النية الصالحة، بأن يقصد العبد بعمله وجه الله وطلب مرضاته، لا غرض له في أعماله وقرباته وطاعاته إلا نيل رضا الله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله وأجره ورحمته وفضله والنجاة من عقابه وسخطه. وقد قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا يشكر جل وعلا عمل العامل ولا يرضاه إلا إذا قام على نية صحيحة.
هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء جمعت الشروط والأسس التي بها يكون العمل مشكورا أي عند الله، أي مرضيا عنده، مقبولا يثيب عليه العامل، وهي ثلاثة. الأول إرادة الآخرة، يكون العمل يريد به الآخرة أي ثواب الآخرة وما عد الله عز وجل في الدار الآخرة لعباده المؤمنين من الثواب العظيم والنعيم المقيم. والأمر الثاني في قوله وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها، وهذا فيه الاتباع، فيه الاتباع، الأول فيه الإخلاص والثاني فيه الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سعي الآخرة هو المشروع، سعي الآخرة هو المشروع، العمل الذي شرعه الله لعباده. والأمر الثالث الإيمان، قال وهو مؤمن، والإيمان أصل تقوم عليها الأعمال ويحبط أو تحبط الأعمال بفقده، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
والأمر الثاني قوة عالية، أي قوة في القلب، بأن يكون القلب مع هذه النية الصالحة قويا في الإقبال على الطاعات، ليس فاترا ولا متوانيا ولا متراخيا، وهذه القوة العالية في القلب هي التي ترقيه في دروب الكمال والفضائل. فالمقصود قوة القلب وليس قوة البدن، لأن قوة القلب هي التي تحمل العبد على حسن الطاعة. ألست ترى بعض كبار السن يعاني من ضعف في القوة والبدن ولين العظام وارتخاء الأعصاب، وربما يحس بآلام وأوجاع، ثم إذا نودي للصلاة تحامل على نفسه ونهض بجسمه الضعيف وعظامه الواهية، لا يستطيع النهوض إلا بمشقة عظيمة، ثم يتوضأ ويذهب متكئا على عصاه ويخطو خطوات ثقيلة إلى أن يصل المسجد بجهد جهيد، ثم يقف في الصف وتقر عينه بهذا الوقوف فيه. فما الذي حمله على القيام لهذه الصلاة إلا قوة قلبه، بخلاف بعض الأقوياء بدنيا ينادون للصلاة ولا يستجيبون مع علمهم بمكانة الصلاة وفضلها وثوابها وعظم آثارها لضعف قوتهم القلبية. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟
الشباب يعجز عن ذلك لهذا السبب، لأن المسألة التي ينبه عليها ابن القيم قوة عالية، قوة عالية، هذه يحتاجها المرء حتى يستطيع أن يعمل وأن يعبد الله عز وجل وأن يقبل على الطاعات، يحتاج إلى قوة عالية أي في قلبه. هذه القوة إذا لم تكن موجودة في قلبه يضعف العمل، يضعف الضعف الشديد، وربما أيضا يحصل التهاون حتى بالفرائض لضعف قوة القلب. القلب إذا كان ضعيفا لا ينهض صاحبه، بل يكون كسولا متوانيا متراخيا مسوفا مؤجلا لضعف قلبه. ولهذا من المهمات العظيمة قوة القلب، وقوة القلب يحتاج العبد أن يجاهد نفسه على تقوية قلبه، وتقوية القلب بالإيمان والتعظيم لله، تعظيم لشرعه سبحانه وتعالى، يجيل هذه في نفسه حتى يقوى قلبه ويخرج من حالة الضعف التي هو فيها. وهذا الأثر عن شميط رحمه الله عظيم جدا في هذا الباب، يقول: إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك، مع أن بدنه قوي ليس يعجز عن هذا. بعض الشباب يعجز عن النهوض للفريضة، دعك من قيام الليل، يعجز عن القيام للفريضة، تجد بعضهم يعني يمارس رياضات وإذا وجسمه قوي، وإذا أذن الفجر اللحاف الخفيف الذي يغطي جسمه لا يستطيع أن يرفعه لضعف قلبه لا لضعف قوته، ما يستطيع يرفع، يبقى تحت هذا الفراش إلى أن يخرج وقت الصلاة، وهذا لضعف قلبه، ولو كان القلب قويا لكان الشأن آخر، مثل ما ذكر سميط بن عجلان رحمه الله. نعم
نعم، قد يتعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة، يتحامل الواحد منهم على نفسه متكئا على عصاه، يجر قدميه لا يتخلف عن الصلوات الخمس في بيوت الله، لكن يزول عنه هذا العجب إذا علم أن هذا عائد إلى ما آتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيفي الإيمان لا يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدنا وأصحهم جسما. والأمر الثالث والرابع الرغبة والرهبة، وهاتان الخصلتان وهما من صفات القلوب من أعظم المحركات التي تحرك العبد للإقبال على الفضائل والتخلي عن القبائح والرذائل، وكلما قويت في القلب الرغبة والرهبة قوي إقباله على الفضائل واجتنابه للرذائل. فإذا عظم رجاء العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى حركه هذا الرجاء العظيم إلى أن يقبل على الطاعات وأن يستكثر من الحسنات والأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى راجيا بتلك الأعمال ثواب الله. وإذا قوي في قلبه الخوف من الله ومن عقابه ومن ناره ومن سخطه سبحانه حجزه عن الرذائل ومنعه عن المحرمات خشية من الله سبحانه وتعالى. فالرجاء قائد يقود العبد إلى الفضائل الصلاة وعموم الطاعات وأنواع القربات، والخوف سائق وزاجر، فإذا حدثت المرأة نفسه بارتكاب معصية جاء هذا الزاجر وردعه ومنعه وحال بينه وبين المعصية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
نعم، يعني اجتمع لهم الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عقابه، مثل ما قال أيضا يدعوننا رغبا ورهبا. نعم،
أسأل الله جل في علاه أن يحفظ قلوبنا أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين منا منه وفضلا. فصل: المواعظ حياة القلوب. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي وائل قال: كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فواعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الفصل يتعلق بأمر مهم تحتاج إليه القلوب بين وقت وآخر، وهو الوعظ والموعظة. والوعظ الهادف النافع الصادق القائم على الكتاب والسنة له أثر عظيم على القلوب، يحرك في القلوب وجلا، يحرك فيها خوفا، يحرك فيها رغبة، لأن الوعظ هو حث على العمل الصالح مع ترغيب وترهيب. هذا هو الوعظ. يعني انظر موعظة لقمان إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الوعظ، إن الشرك لظلم عظيم. الوعظ أن يذكر العمل الصالح ويرغب فيه بذكر فضائله، وأيضا العمل السيء يرهب منه بذكر عقوباته وخطره ومضرته على العبد. فالقلوب تحتاج إلى الموعظة، تحتاج إلى الموعظة، لأن الموعظة تهز القلوب، تحرك القلوب، تلين القلوب، تحدث فيها وجلا، خوفا، رغبة. فالقلوب بين وقت وآخر تحتاج إلى هذه الموعظة. ولهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتخول أصحابه بالموعظة لحاجة قلوبهم إلى ذلك. وانظر الآن إلى العرباض بن سارية، يذكر موعظة وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بليغة مؤثرة، يقول: ذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب. إذن القلب يحتاج إلى هذا الوعظ، الوعظ يغذي القلب، يحدث في القلب مثل ما قال العرباض وجلا خوفا. فالموعظة حياة القلب، الموعظة حياة القلب، لأنه يحيي القلب الوعظ الهادف النافع المؤثر القائم على الكتاب والسنة. الوعظ بالآيات والأحاديث، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال الله: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قل إنما أنذركم بالوحي. فالوعظ يكون بتلاوة الآيات وبيان معانيها، وأيضا ذكر الأحاديث وتوضيح هداياتها ودلالاتها. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ. وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يتخول أصحابه بالموعظة، يتخولهم بها، أي يجعلها بين وقت ووقت يعظهم. وإذا كان الصحابة وهم منهم رضي الله عنهم في الهمة والعمل والطاعة والعبادة يحتاجون إلى الوعظ، والوعظ له أثر على قلوبهم رضي الله عنهم، مثل ما قال: وجلت منها القلوب. إذا كان الصحابة وهم منهم في الفضل والمكانة بحاجة إلى الوعظ، فكيف الحال بزماننا نحن مع كثرة الشواغل والصوارف والملهيات والفتن والصواد، كثيرة جدا، فكم هي تحتاج القلوب في هذا الزمان إلى الوعظ. الذي يحيي القلب ويحدث فيها الوجل والخوف والمراقبة لله عز وجل، يحدث التوبة والندم والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر قال كان لا يطيل الموعظة، لا يطيل الموعظة، يعني الوعظ ما المقصود به التأثير على النفوس وإحداث ما ذكر العرباض، الوجل والخوف، حتى تقبل القلوب على طاعة الله سبحانه وتعالى وتنزجر عن المعاصي وعما يسخط الله عز وجل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتحين المناسبات أيضا، مثل مناسبة صلاة العيد وصلاة الكسوف ونحو ذلك بالوعظ، يعظ الناس ويذكرهم في خطبة العيد كما في حديث جابر هذا، وعظ الناس وذكرهم ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن. الحاصل أن القلوب تحتاج إلى هذه الموعظة ولها أثرها العظيم على القلوب حياة لها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة في السنة تدل على مكانة الوعظ العلية وعظم نفعه وقوة تأثيره على القلوب وجلا وخوفا وإقبالا على الله، وأن مجالس الوعظ هي حياة القلوب ويقظتها. وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين.
هذا هو الوعظ الآن، يذكرنا بالنار والجنة، هذا هو الوعظ، هذا هو الوعظ، التذكير بالنار والجنة، التذكير بالثواب، التذكير بالعقاب، التذكير بالفضائل، هذا هو الوعظ. نعم،
حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لننقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات. وفي لفظ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال ثم جئت إلى البيت فضحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال فخرجت فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة، فقال مه، فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. رواه مسلم.
الشاهد من هذا الحديث بروايته هو أثر الوعظ على القلوب، يعني انظر الأثر العظيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية للحديث لو كانت تكون قلوبكم، انتبه لهذه الجملة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق، يعني لو كانت قلوبكم تبقى هكذا على الأثر الذي فيها من الوعظ الذي استمعت إليه تبقى دائما على هذا المستوى لصافحتكم الملائكة حتى في الطرق، لأن هذا مستوى عالي جدا في الإيمان. ولكن ساعة وساعة، معنى ساعة وساعة أي ساعة يقوى فيها الإيمان وساعة ينشغل الإنسان بمصالح الدنيوية ويضعف، لا يكون بتلك القوة التي هو عليها في مجالس الذكر. وهذا يؤكد على أمر سبق التنبيه عليه، وهو حاجة الناس بين وقت وآخر إلى الوعظ، الوعظ الذي يجدد الإيمان، الوعظ يجدد الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الوعظ يجدد الإيمان، يحيي القلب، يحدث فيه وجلا، خوفا، إقبالا، رغبة، إنابة، توبة. كم من أناس حصلت منهم توبة إلى الله عز وجل صادقة في مجلس وعظ، كم من أناس أدركوا خطأهم وتقصيرهم في جنب الله في مجلس وعظ، كم من قلوب حصلت لها حياة ويقظة في مجلس وعظ، كم من خلق وأناس حصلت لهم هداية ورجوع إلى طاعة الله في مجلس وعظ. فالقلوب تحتاج إلى هذا الوعظ، القلوب تحتاج إلى هذا الوعظ. نعم.
فالقلوب في مجالس الوعظ والتذكير تتحرك خوفا ورجاء ورغبة ورهبة لقوة تأثير الوعظ عليها لما يرد فيها من مواعظ القرآن وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم واعظ للقلوب كتاب الله، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. فجعله تعالى شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والأمثال والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار، فيرغب القلب ويقبل كل ما عظم حظه من مواعظ القرآن.
الوعظ كما تقدم تحتاج إليه القلوب حاجة عظيمة جدا، وأعظم الوعظ القرآن، وهو أعظم واعظ. ولهذا يعني ينبغي على كل مشتغل بالوعظ أن يعظ بالقرآن وبأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والسلف قديما كانوا يحذرون من القصاص الذين يعظون الناس بالقصص والحكايات وأشياء يعني كثير منها ملفق أو مخترع، ويبالغون فيها من أجل التأثير على قلوب الناس. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكذب الناس السؤال والقصاص. أكذب الناس، يقول، السؤال والقصاص. السؤال الذي يمد يده للناس يسأل، كثير منهم يكذب: أنا والدي كذا، وأنا بيتي كذا، وأنا مريض بكذا، وأنا يكذب من أجل أن يؤثر على الناس ليعطوه. والوعاظ أيضا القصاص الذين يشتغلون بالقصص، تجده يتوسع في القصص ويخترع أشياء منها من أجل أن يؤثر على قلوب الناس. السلف كانوا يذمون هؤلاء ويحذرون منهم ويحثون على وعظ الناس بالقرآن، لأن القرآن وصفه الله بذلك، قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال جل وعلا: وجاءكم في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. في عموم الناس قال بيان للناس، وموعظة قال للمتقين. لأن القلب الذي فيه التقوى هو الذي تحدث له الموعظة قوة في الإيمان الذي فيه ومتانة في الإيمان الذي في القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن وفقه الله لحسن الانتفاع بمواعظ القرآن حاز خيرات كثيرة. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
هذه مسألة مهمة الآن، يعني الوعظ المؤثر. بعض الناس تأثير الموعظة فيه آنية، يعني يتأثر وقت سماع مثلا الخطبة أو سماع الموعظة، ثم لما يخرج لا يعمل بما وعظ به بما ذكر به. فالمقام يحتاج إلى الانتفاع بالموعظة، مثل ما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالانتفاع بالموعظة هذا مطلوب من الشخص الذي سمعها، أن يجاهد نفسه على العمل وأن يفعل هذه الموعظة في نفسه حتى تقيم سلوكه على طاعة الله سبحانه وتعالى. من اللطائف التي تذكر في هذا المقام أن رجلا جاء إلى الخطيب الذي يخطب عندهم، وكان يخطب سنوات طويلة تزيد على 20 أو 30 سنة ويخطب. فجاءه رجل من جماعته قال له: أنت منذ 30 سنة وأنت تخطب في هذا المسجد، ماذا قدمت؟ قال: وأنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ أنت منذ 30 سنة وأنت تستمع ماذا فعلت؟ فهذه مسألة مهمة مبينة في الآية هذه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذن الإنسان يحتاج أن يفعل هذه الموعظة التي يستمع إليها بحيث أن ينتفع. ومن الدعاء الماثور: اللهم انفعنا بما علمتنا، ينتفع، يحرص على أن ينتفع بهذا، يحتاج إلى مجاهدة من العبد. ما هي الآثار والثمار التي يحصلها من يفعل ما يوعظ به؟ 4 ذكرها الله في هذا السياق: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم.
قال السعدي رحمه الله: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو 4 أمور. أحدها الخيرية في قوله: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. انتهى كلامه. وقد ذكر الله سبحانه أن المنتفعين بمواعظ القرآن هم المتقون، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لأن المتقين هم الذين يحسنون الانتفاع بعظاته فتهديهم إلى سبيل الخير والرشاد، وتزجرهم عن طريق الغي والفساد. وأما غير المتقين فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه.
نعم، يعني غير المتقين هي بيان لهم مثل ما تقدم في الآية: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالناس هو بيان لهم تقوم به عليهم الحجة، وأما المتقون فإنهم ينتفعون بمواعظ القرآن أعظم الانتفاع. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا، وهو أنه ليس من شرط هذا المتقي المؤمن أن يكون كان من المتقين المؤمنين قبل سماع القرآن، فإن هذا أولا ممتنع، إذ لا يكون مؤمنا متقيا من لم يسمع شيئا من القرآن. وثانيا أن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط، ولا يجب أن يتقدمه تقدما زمانيا كاستقبال القبلة في الصلاة. وثالثا أن المقصود أن يبين شيئان، أحدهما أن الانتفاع به بالاهتداء والاتعاظ والرحمة هو وإن كان موجبا له لكن لا بد مع الفاعل من القابل، إذ الكلام لا يؤثر في من لا يكون قابلا له، وإن كان من شأنه أن يهدي ويعظ ويرحم، وهذا حال كل كلام. الثاني أن يبين أن المهتدين بهذا هم المؤمنون المتقون، ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الإيمان والتقوى. انتهى كلامه. فالموعظة إذن لا تنفع إلا لمن آمن بالله وخافه ورجاه. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين، فمنهم المستجيب الذي لا يعاند فهذا يدعى بطريق الحكمة، ومنهم القابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، ومنهم المعاند الجاحد فهذا يجادل بالتي هي أحسن. قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال ابن القيم رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن. انتهى كلامه. كم تحتاج قلوب العباد إلى المواعظ الحسنة والنصائح الرفيقة الموقظة للقلوب المجددة للإيمان الطاردة للغفلة والعصيان. والواعظ أثره في قلوب العباد عظيم ونفعه كبير إن رزقه الله تعالى الإخلاص وحسن الموعظة والسبق إلى الخير والعمل بما يدعو إليه. وأما من لم ينتفع بعلمه فإن موعظته لا تقبلها القلوب، لأن النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت.
نعم، يعني لو يذهب مريض إلى طبيب ثم يصرف له الطبيب دواء ويجد أن الطبيب ما به نفس المرض، فهذا يجعله يزهد في علاجه، لأنه يقول لو كان العلاج الذي يصرفه ينفع في مثل هذا المرض لاستفاد منه إلا الطبيب نفسه فيزهد فيه. كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه موعظته تزل عن القلوب لا تقبلها، لأن مثل ما قال ابن القيم يعني يصف علماء السوء، قال أقوالهم، يقول أقوالهم، هذا ذكر في مدارج السالكين، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة وأفعالهم تدعو إلى النار، يقول أقوالهم تدعو إلى الجنة، يعني كلام مؤثر أو كلام يعني فيه وعظ أو نحو ذلك، لكن أفعالهم تدعو إلى النار لأنهم لا يعملون، وهؤلاء مضرتهم على الناس عظيمة جدا. نعم،
أحسن الله ليكم. ومن نعمة الله تعالى على عبده المؤمن أن جعل له في قلبه واعظا يزجره عن طريق الغفلة وسبل الانحراف.
هذه أيضا نعمة من نعم الله على العبد، أن الله جعل في قلب المؤمن واعظ، جعل في قلب المؤمن واعظ، وهذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث النواس
علي النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
هذا حديث عظيم جدا اشتمل على هذا البيان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى وجود واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن، جعله الله في قلب كل مؤمن. متى يتحرك هذا الواعظ؟ إذا بدأت النفس تخرج عن الجادة، إذا بدأت تلتفت إلى معصية أو إثم أو خطيئة، تجد أن قلبه يحصل فيه انقباض، يحصل فيه شيء من التألم، عدم الارتياح، عدم الطمأنينة، هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مؤمن. مثل ما قال في الحديث، قال: والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. متى يتحرك هذا الواعظ؟ في الحديث قال: إذا أراد يفتح شيئا من الأبواب، أبواب الحرام، إذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال، أي الواعظ الذي في قلبه: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. هذا شيء يحسه في قلبه، لكن إذا دخل في الحرام وتمادى في الحرام يذهب هذا الواعظ، مثل ما قيل: كثرة الإمساس تذهب الإحساس، يذهب هذا الواعظ. لكن ما دام على إيمانه، إذا أراد نفسه فتح شيء من أبواب الحرام انقبضت نفسه واضطربت ولما تطمئن لذلك، ولهذا يحجم بتأثير هذا الواعظ بفضل الله سبحانه. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد بين في هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة، أن في قلب كل مؤمن واعظا، والوعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إن في قلب المؤمن سراجا يزهر. أصلح الله قلوبنا وأنار بصائرنا ويسر لنا أبواب الخير.
هنا أيضا نبه ابن تيمية رحمه الله على مسألة مهمة تتعلق بهذا الواعظ الذي في القلب. يقول رحمه الله: والواعظ هو الأمر والنهي والترغيب والترهيب. إذن حاجة المسلم إلى أن يغذي قلبه بهذا الترغيب والترهيب، بحيث يقرأ آيات الترغيب وآيات الترهيب، أحاديث الترغيب وأحاديث الترهيب، يقرأها بحيث تكون في قلبه. إذا تحدثته نفسه بمعصية تحركت هذه الأشياء التي في قلبه وزجرته ومنعته، فتجده إذا أقدمت على معصية حضر الوعيد والعقوبة، وتذكر الزواجر، وتذكر ما هو أعظم من ذلك وهو رؤية الله له واطلاعه عليه. ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه التفسير، يقول: اتفق أهل العلم أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك، أن تعلم أن الله يراك، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. هذه وجودها في القلب، تحرك القلب بها، هو هذا الوعظ الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.